اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
شباب مصر الذين كانوا في وقت من الأوقات أو ربما ما زال كثير منهم حتى الآن في الدفاع نحو تقليد الكفار وربما التشبه بالنساء في مظهرهم، يقولوا شباب النيل يا زين الشباب ويا أشبال آتاد الغضاب معي عتب أوجهه إليكم وقد تطفو المودة في العتاب لزهر النرد قد خلقت يداه وليست لليراعي وللكتاب في محاكاة العذارى وضع النقاب وأرسل شعره المضغوط يحكي ومن أو لمع الترى له حلل تحاكي الطيف لونا بأزرار هي الذهب إذا الذئب إذا التحال بمصر ظبيا فمن يحمل بلاد من الذئاب برئت من الفتى يبدو عليه نعومة البيض الكعاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في باب السواك ولا ألحق به سواء من خصال الفطرة أو من أحكام اللباس والزينة، فانتهينا إلى الكلام على جواز اتخاذ الشعر بالنسبة للرجال وذكرنا شرط ذلك من الأشياء المستحبة أيضا لمن اتخذ شعرا أن يفرق شعر رأسه، يعني مسحين من جانبي اليمين واليسار. وهذا التفريق أو هذا الفرق ضد السدل، والسدل هو الإرسال من سائر الجوانب. فرق الشعر من المنتصف ضد الايه السدل، والسدل هو ان يرسل الشعر من جميع الجوانب ويشمل كما يشمل الإرسال على الجبين واتخاذه كالقصة. هذا من حيث اللغة. هذا الفرق مستحب، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. سدل اولا ثم انتهى، كان اخر امره انه فرق شعره صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه. وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيص الطيب، وبيص يعني اللمعان، كاني انظر الى وبيص الطيب في مفادة النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا رواه البخاري. طبعا هذا الطيب متبقي من اثر التطيب قبل الاحرام، يعني بعد غسل الاحرام يتطيب الانسان، لكن بعد ان يلبي ويحرم لا شك انه لا يجوز له ان يمس الطيب. هذا الطيب اثر الطيب المتبقي قبل احرامه. واحب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس موافقة اهل الكتاب، لان اهل الكتاب او اهل المشركين او الاوثان أبعد عن الإيمان من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يؤمنون بالنبوة وبالألوهية وبالرسالات. فدائما هناك تمييز أو هناك في كثير من الأحكام فرق في المعاملة أو في الأحكام بين أهل الكتاب اليهود والنصارى وبين المشركين الوثنيين. فهؤلاء مع كفرهم أقرب إلى أن يسلموا من المشركين الوثنيين الملاحدة. وذلك واضح في جواز مثلا نكاح نسائهم بشرط الإحصان، وجواز أكل ذبائحهم أيضا بشرطه، وهكذا. ولأن هؤلاء يتمسكون في الجملة بشريعة، شريعة أصلها سماوي منزل من عند الله، فكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقتهم اولا ليتألفهم. فلما اسلم اهل الاوثان واستمر اهل الكتاب على كفرهم محبط المخالفة لاهل الكتاب فكان الفرق فرق الرأس هو اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ايضا عدة امور وافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم اهل الكتاب في بداية الامر ثم امر بمخالفتهم كما في صيام يوم عاشوراء وكما في استقبال بيت المقدس في الصلاة القبلة الاولى وغير ذلك. حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على جواز الامرين الفضل او الفرق لكن الافضل الفرق لان هذا هو اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم كما انه جاء في حديث ابن عباس انه من الفطرة خلق الشعر كما ان في شروط امير المؤمنين عمر رضي الله عنه على اهل الذلة ان يطلقوا شعورهم لئلا يتشبهوا بالمسلمين. ايضا ذكر العلماء قالوا لان الفرق انظف وابعد عن الاسراف وعن مشابهة النساء ابعد عن مشابهة النساء ربما لما يكون في الارسال من كل الجهات ما يشبه القصة عن الشعب الذي يكون على الجبين. الحكم الثاني المتعلق بنفس الموضوع وان كنا اشرنا اليه من قبل لكن نقرأ هنا فتوى لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما جاء في مجموع الفتاوى جزء 21 صفحة 115. سئل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عن حكم حلق الرأس يقول السائل ما تقول السادس العلماء رضي الله عنهم اجمعين في اقوام يحلقون رؤوسهم على ايدي الاشياخ يحلقون رؤوسهم على ايدي الاشياخ يعني عادة من عادات الصوفية او بتعبير اخر بدعة من بدع الصوفية او الشيوخ الصوفية انه اذا اتاهم الرجل وتوبوه فان من تمام هذه التقاليد التي اتبعوها ان يأتوا بهذا الرجل ويحلقون يكون عنده حلاق مخصوص لمثل هذا يعني يحلق له يعني يخلق له رأسه كشيء من مقدمات التوبة او من التقاليد التي اتبعوها في التوبة. فهنا يسأل عن هذا شيخ الاسلام يقول في اقوام يحلقون رؤوسهم على ايدي الاشياخ وعند القبور التي يعظم لها فيعدون ذلك قربة وعبادة فهل هذا سنة او بدعة وهل حلق الرأس مطلقا سنة او بدعة افتونا مأمورين. فاجاب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين حلق الرأس على اربعة انواع احدها حلقه في الحج والعمرة فهذا مما امر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا مشروع ثابت بالكتاب والسنة واجماع الامة. قال تعالى لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حلق رأسه في حجه وفي عمره وكذلك اصحابه منهم من حلق ومنهم من قصر والحلق افضل من التقصير ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قال يا رسول الله والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قال يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين. هذا دليل على أفضلية الحلق بيد الله عز وجل. هذا من أنواع العبودية والمناسك التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله عز وجل وينبغي على الإنسان إذا صدق إيمانه ويقينه في ثواب الله عز وجل إذا فعل ذلك ألا يبالي بما يكون من الجهلة من استنكار يعني حلاقة شعر الرأس وغير ذلك فهذا نتيجة غربة الإسلام بين الناس. يقول شيخ الإسلام وقد أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع أن يقصروا رؤوسهم العمرة إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحلقوا إذا قضوا الحج فجمع لهم بين التقصير أولا وبين الحلق ثانيا. فهذا فيما يتعلق بالنوع الأول الحلق الذي هو عبادة وهو قربة ومشروع بالكتاب والسنة والإجماع كما قال شيخ الإسلام وهو الذي يكون في الحج أو العمرة في النصف. النوع الثاني حلق الرأس للحاجة مثل أن يحلقه بالتداوي فهذا أيضا جائز. الأول مستحب الثاني هذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع. فإن الله عز وجل رخص للمحرم الذي لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه إذا كان له أذى. إذا كان المحرم أصل من يحرم عليه أو لا يجوز له أن يأخذ شعر رأسه أباح الله له أن يحلق رأسه إذا كان به أذى من مرض ونحو ذلك، كما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد ثبت باتفاق المسلمين حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة حديبية والقمل ينهال من رأسه، فقال: أي أريك هوامك؟ قال: نعم. فقال: احلق رأسك وانسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا بين ستة مساكين. هذا الحديث حديث الله متفق على صحته متلقا بالقبول من جميع المسلمين. ف يعني إن كان في حالة النسك من أجل المرض أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويفتدي بما جاء في القرآن، فلا بالك في غلف النسك التي لا تكون على حالة الإحرام يعني من الشدة. هذا الوضع الثاني، حلق الرأس والحاجة كالتداوي، هذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداوى عباد الله. فهذا نوع التداوي فلا بأس به، هذا جائز. النوع الثالث حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد في غير حج ولا عمرة، هذا هو النوع الثالث، أن يحلق شعر رأسه تعبدا بذلك أو تدينا أو تزهدا في غير حج ولا عمرة. يقول: مثل ما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه، ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والدين أو من تمام الزهد والعبادة، أو أن يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلقه أو أدين أو أزهد، أو أن يقصر من شعر التائب كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا تيب أحدا، أن يقص بعض شعره ويعين الشيخ صاحب مقص وسجادة فيجعل صلاته على السجادة وقصه رؤوس الناس، يعني كل الشيخ يختص بسجادة معينة يصلي هو عليها، وكل الشيخ يختص أيضا بأنه يأمر بقص رؤوس الناس الذين يتوبون، يعتبرون هذا من تمام المشيخة التي يصلح بها أن يكون قدوة يتوب التائبين، فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين، ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم ومن بعدهم، مثل فضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وأحمد بن أبي الحياري والسري السقطي والجنيد بن محمد وتاهر بن عبد الله التستري وأمثال هؤلاء. لم يكن هؤلاء يقصون شعر أحد إذا تاب ولا يأمرون التائب أن يحلق رأسه. يقول: وقد أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض، وطبعا أعظم التوبة التوبة من الكفر والدخول في الإسلام، ومع ذلك لم يقول ولم يكن يأمرهم بحلق رؤوسهم إذا أسلموا، ولا قص النبي صلى الله عليه وسلم رأس أحد، ولا كان يصلي على سجادة، بل كان يصلي إماما بجميع المسلمين، يصلي على ما يصلون عليه ويقعد على ما يقعدون عليه، لم يكن متميزا عنهم بشيء يقعد عليه لا سجادة ولا غيره، ولكن يسجد أحيانا على الخميرة وهو شيء يصنع من الخوص الصغير، يسجد عليها أحيانا لأن المسجد لم يكن مفروشا، بل كانوا يصلون على الرمل والحصى. الآن يخصون الإمام بسجادة مليئة بأنواع الألوان والزخارف التي تشغل قلبه وافيته، وهذا هو البدعة أيضا أن يخص الإمام بسجادة مخصوصة، فهذا مما لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: بل كانوا يصلون على الرمل والحصى، وكان أكثر الأوقات يسجد على الأرض حتى يلين الطين في جفافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. يقول شيخ الإسلام: ومن اعتقد البدع التي ليست واجبة ولا مستحبة قربة وطاعة وطريقة إلى الله وجعلها من تمام الدين ومما يؤمر به التائب والزاهد والعابد، فهو ضال خارج عن سبيل الرحمن متبع لخطوات الشيطان. فهذا في متعلق بالنوع الثالث، حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج ولا عمره، فهذه بدعة وضلالة. النوع الرابع أن يحلق رأسه في غير النسك، يعني لا في حج ولا عمره ولغير حاجة ليست للتدين ولا على وجه التقرب والتدين. فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد، أحدهما أنه مكروه وهو مذهب مالك وغيره، والثاني أنه مباح وهو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي. يعني بالنسبة للرواية الأولى عن الإمام أحمد أن هذا مكروه، استدل لهذه الرواية بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال في شأن الخوارج، قال فيماهم التحليق، فيماهم التحليق، فجعل التحليق علامة للخوارج. وذكرنا من قبل أثر يعني عمر رضي الله عنه حينما قال لصبيب بن عيسى: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. يعني ما استدلت بذلك على أنك من الخوارج. أيضا استدلوا بحديث ليس منا من حلق إلى آخر الحديث. وطبعا يجيب العلماء عن هذا الحديث بماذا؟ ليس منا من حلق أو صلق أو خرق. أنا هذا الحديث في سياق الحديث في المصيبة، إنسان تنجد به مصيبة سواء من الرجال أو النساء، فحلق يعني يحلقه شعره من أجل المصيبة التي وقعت به إظهارا للجزع. أو صلق، معروف الصلق هي التي تصوت عند نزول الموت وترفع صوتها بالصراخ المياه. أو خرق، معروف شق الجيوب وهو حلق الله. فهذا وجه الرواية الأولى عن الإمام أحمد أن حلق رأسه في هذه الحالة الرابعة مكروه لأنه فينا الخوارج، و يعني لهذا الحديث هو معروف الرد عليه. القول والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه مباح، يباح حلق شعر الرأس في غير النسك لغير حاجة ولا على وجه التقرب والتدين. وهذا أقرب، هذا والله أعلم يعني أصح قول الإمام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على إباحة الحلق وكفى بهذا حجة. أجمع علماء المسلمين كما حتى الحافظ المغرب الإمام ابن عبد البر، إجماع المسلمين على إباحة الحلق في حلق الرأس في هذه الحالة. يقول شيخ الإسلام والثاني الروايه الثانيه انه مباح وهو المعروف عند اصحاب ابي حنيفه والشافعي، لان النبي صلى الله عليه وسلم راى غلاما قد حلق بعض راسه فقال احلقوه كله او دعوه كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يامر بمكروه، فقال احلقوه كله او دعوه كله، يعني فقوله احلقوه كله يدل على اباحه هذا الحلق. و أتي بأولاد صغار بعد ثلاث فحلق رؤوسهم. يشير شيخ الإسلام هنا إلى ما صح عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب بعدما استشهد رضي الله عنه، فيقول عبد الله ابنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال: ادعوا بني أخي. فجيء بنا، قال: ادعوا لي الحالق، فأمر بنا فحلق رؤوسنا، فحلق رؤوسنا. فهذا أيضا يعني من الأدلة على إباحة الحلق في مثل هذه الحال. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذباب ذباب. الذباب أصلا في لغة العرب في مثل هذا السياق يراد بها الشرف والشؤم، يقال رجل ذبابي. قال: فرجعت فجاززته، ثم أتيته من الغد فقال: إني لم أعنك فهذا أحسن. إني لم أعنك، يعني لم أكن أقصدك بقولي ذباب ذباب، وهذا أحسن، يعني على غير الأحوال أنا وقد فعلت فهذا أحسن، يعني أن تجوز رأسك أفضل من الحالة الأولى. هذا رواه أبو داود والإمام أحمد، وجعله في شرح السنة وذكر محققه أن إسناده قابل للتحسين. يقول الإمام المقدام أيضا في نفس هذه المسألة يقول وأما استئصال الشعر بالمقلاض يعني شيء مثل ماكنة الحلاقة المعروف مش الحلاقة اللي هي الماكنة التي تمسك باليدين وأما يعني لأن في فرق بين الحلق والقص الحلق يكون بالموسى أما القص فبالمقصين أو ما دون ذلك وأصح أن تقول مقصين لأن المقص مكون من حدين. يقول ابن قدامة وأن استئصال الشعر بالمقراض فغير مقريه رواية واحدة عن الإمام أحمد قال أحمد إنما كره الحلق بالموسى وأما بالمقراض فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق. فهذا خلاص الكلام فيما يتعلق بأدلة هذا القول. يقول ولأنه لها عن القضع يقول شيخ الإسلام مضيفا إلى هذه الأدلة ولأنه لها عن القضع والقضع حلق البعض فدل على جواز حلق الجميع. والأولين يقولون الأولين يعني الذين يأخذون بإيه بكراهة الحلق في هذه الحالة الرابعة حلق الرأس شعار أهل البدع فإن الخوارج كانوا يحلقون رؤوسهم وبعض الخوارج يعدون حلق الرأس من تمام التوبة والنسك. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم جاءه رجل عام الفتح كف اللحية محلوق ومعروف الحديث في شأن هذا الرجل وأنه يخرج منه الخوارج الذين خرجوا فيما بعد. هذا فيما يتعلق بحكم حلق الرأس. وأشرنا أيضا إلى حكم القزع. أصل القزع هو قطع السحاب المتفرقة في السماء تسمى قزع. فشبه عليه الصلاة والسلام تفاريق الشعر في الرأس بهذا القزع الذي يكون في السماء قطع السحاب منتشر عمر غلقا. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع هذا متفق عليه. قيل للنافع وما القزع قال يخلق بعض رأس الصبي ويترك البعض. هنا بعض المسائل تتعلق ايضا يعني بعض احكام تتعلق بزينة المرأة ومما يعني تمثل حاجة اليها حقيقة ولذلك نمر عليها ايضا بالمرة. يعني تكلمنا عن حلق الرجال شعورهم نتكلم ايضا حكم حلق النساء رؤوسهن او قص شعورهن. معلوم ان العرب يعني كانوا يعدون طول شعر النساء يعني من الحسن والجمال والشواهد اللغوية على ذلك كثيرة جدا نستجيب منها بشاهدين وهو قول الأعشى ميمون بن قيس يقول غراء فرعاء مذكول عواردها تمشي الهويلة كما يمشي الهدى الوحل. فقوله فرعاء يعني أن فرعها يعني شعر رأسها تام في الطول والسواد. وقال آخر بيضاء تسحب من قيام فرعها يعني شعرها الطويل فتغيب فيه وهو وصف أسحم فكأنها فيه نهار ساطع وكأنه ليل عليها مظلم. على أي الأحوال هذه الشواهد تفيد أن يعني نقص شعر المرأة بالقص فضلا عن الحلق طبعا هو نقص في جمالها وتشويه لها وهو يعد من المثلة. وكما ذكرنا نحتاج الى التفريق هنا بين القص والتقصير والحلق. فالقص يعني اخذ الشعر بالمقص اصل القص يعني القطع. والتقصير اذا حدث من الشعر شيئا لكن لم يستأصله كله يعني بمعنى يجعله قصير يعني. اما الحلق فكما ذكرنا هو ازالة الشعر تماما بالموسى. ففيما يتعلق بحكم حلق المرأة لشعرها ايضا نحتاج أن نعرف ثلاثة مصطلحات الوفرة واللمة والجمة. فالوفرة ما وصل من الشعر إلى شحمة الأذن والجمة ما نزل عن شحمة الأذن لكن لم يبلغ المنكبين. أما اللمة فهي ما ألم بالمنكبين. العلماء في هذه المسألة على يعني ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز أن تحلق المرأة شعر رأسها تولى بحديث يزيد بن الأصم في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة رضي الله عنها، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها حلالا وبنى بها وماتت بسرف، فدفن في الظلة التي بنى بها فيها، فنزلنا قبرها أنا وابن عباس، فلما وضعناها في اللحد مال رأسها، فأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها، فانتبذه ابن عباس فألقاه، وكانت قد حلقت رأسها في الحج، فكان رأسها محجنا. هذه بالنسبة لهذه الروايات. في بعض الروايات ففي هذه الرواية أن كان رأسها إيه؟ محجنا، يعني من الحجامة. وفي الرواية الأخرى عن يزيد بن الأصم أن ميمونة حلقت رأسها في إحرامها فماتت ورأسها محمم، فماتت ورأسها محمم. هذا رواه ابن سعد وإسناده صحيح، ومعنى رأسها محمم يعني مسود بسبب نبات الشعر بعد الحلق. بعد الإنسان ما يحلق رأسه مثلا، فحينما يبدأ الشعر ينبت تبدأ الشعر تأخذ اللون الأسود الجديد فتتحمم يعني. فهذا معنى ورأسها محمم. وفي حديث أنس كان، يعني حديث أنس رضي الله عنه، كان إذا حمم رأسه بمكة أو حمم رأسه بمكة خرج واعتمر، يعني كان ينتظر بعدما يعتمر ويحلق حتى يربط شعره من جديد ويعني يصبح لونه يميل من السواد فيعود إلى العمرة من جديد. فبعض العلماء قالوا إن ميمونة رضي الله عنها لعلها أنها لم يبلغها الحكم يعني أو الحديث بأن المرأة لا تحلق رأسها في الحج بل تخصر. نعم، لأن المعلوم أن المرأة يجب عليها في عند التحلل أو عند قضاء التفث أن تتحلل، إما بإيه؟ يعني تتحلل فقط بالتقصير، ليس عليها حلق كما سيأتي إن شاء الله. فتأخذ يعني تجمع شعرها أو أظافرها وتأخذ منها مثلا قدر الأنملة، فهذا يكفيها في التحلل. فهذا فيما يتعلق بالقول الأول استغلوا بحديث ميمونة أنها حلقت رأسها في الإحرام، وهذا مرجوح بلا شك، هذا قول مرجوح. ويؤول حديث ميمونة يعني إذا صح عنها إما بأن هذا اجتهاد منها أخطأت فيه وهذا احتمال بعيد، وإما الأقرب أنه كان لأجل الحجامة حتى تتمكن آلة الحجامة من الوصول إلى الموضع الذي احتجمت فيه، فهذا كان للتداوي. يعني قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله على صحة الحديث فإن الحلق المذكور كان لضرورة المرض لتتمكن آلة الحزم من الرأس، والضرورة يباح لها ما لا يباح بدونها، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطريتم إليه. أما القول الثاني فقول بالتحريم، تحريم أن تحلق المرأة رأسها، واستدلوا بجملة أدلة. أولا الإجماع، إجماع العلماء على عدم حلقهن في الحج، ولو كان يجوز لجاز فيه لأنه نسك، لو كان حلق جائز فأولى المواضع أن يجوز فيه هو التحلل أو قضاء التفث في الحج. لماذا؟ لأن هذا نسك. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمعوا على أنه لا حلق على النساء وإنما عليهن التقصير، ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن ولأنه مثله تشويه يعني الهيئة. أما الدليل الثاني فتولوا بجملة أحاديث جاءت بنهي النساء عن الحلق، وإن كان أحد هذه الأحاديث ضعيفة لكن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا كما ذكر بعض العلماء. منها حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، أيضا في نفس هذا الباب حديث عن عائشة وعثمان رضي الله عنهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ليس على النساء الحلق، ليس على النساء الحلق وإنما على النساء التقصير. هذا رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وأيضا حسنه النووي. الدليل الثالث أن هذا الفعل ليس من عمل لا ليس من عمل المسلمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الدليل الرابع أنه تشبه بالرجال وهذا حرام ومعروف اللعن الوارد فيه. أما الدليل الخامس فأنه مثلة والمثلة لا تجوز، لا يجوز أن يشوه الإنسان يعني هيئته بهذه الصورة. أما القول الثالث من القول بالجواز والقول بالتحريم والقول الثاني بالكراهة. يعني ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى, ذكر كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة, واستدل بحديث أبي موسى رضي الله عنه بارئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السالقة والحالقة. السالقة كما ذكرنا هي المصوتة التي تصوت صوتا عاليا عند الموت, والحالقة التي تحلق شعرها حزما على الميت. يقول الحسن هي مثلا, قال الأكرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذه على حديث ميمونة؟ قال لأي شيء تأخذه؟ قيل له لا تقدر على الدهن أو الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب. قال إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس. فأصحاب يعني هذا القول يعني صرفوا, قالوا بالكراهة يعني فصرف النهي عن غيره الذي يقتضي التحريم إلى الكراهة, على أساس أن حديث النهي عن الحلق فيها اضطراب أو إرسال, وأن حديث ميمونة فيها أنها كانت حالقة لرأسها كما ذكرنا, فصرفوا الأحاديث بهذا الحديث ميمونة أيضا إلى الكراهة بدل التحريم. أيضا أن براءة النبي أنا بريء, أو أن رسول الله عليه السلام برئ من السالقة والحالقة, يعني هذه على إطلاقها, بل يعني ليست على إطلاقها, بل لكونها فعلت ذلك جزعا واعتراضا على حكم الله في موت عزيز عليها. فخلاصة الكلام والله أعلم أنه يحرم على المرأة أن تحلق رأسها من غير ضرورة, لأن المثل وتغيير خلق الله والتشبه بالرجال متحقق كلها في الحلق بجانب الأدلة التي سلمناها. أما المسألة المرتبطة بهذه المسألة مباشرة وهي حكم قص المرأة شعرها, وهذه من البلايا التي شاعت في هذا الزمان, بل من النساء من يبالغ في قص يعني شعورهن حتى لا يفترقن عن الرجال, حتى لا يفترقن عن الرجال. لكن يعني في المسألة تفصيل, يعني فبعض العلماء ذهب إلى تحريم أن تقص المرأة أو تقصر شعرها. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله, تقصر إلى قرب الأصول, بدعة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب من قبل. يعني الكلام هنا في القص إذا كان يعني أقل من اللمة, اللمة التي كما ذكرنا التي تلم بالمنك بيني. أما الوفرة فهذا يعني لا يجوز أن يصل القص إلى حد الوفرة, فهذا غير جائز. يقول واستدل بعض العلماء يعني على إباحة ذلك بما جاء عن أم المؤمنين عائشة, يعني قول أول بالتحريم تحريم القص فوق اللمة. أما القول الثاني فحديث رواه مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة, فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فذكرت له ذلك, ثم قالت وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, أو قال الراوي نفسه وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة, يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال النووي في شرح مسلم يدل هذا الحديث على جواز تخفيف الشعر للنساء, وهذا الذي ينتصر له الشيخ نصر الدين الألباني. نعم, استأنسوا بعض الناس استأنسوا لحكم التقصير في جواز ذلك في النسك, أن المرأة ما دامت يجب لها أن تقصر في النسك فيجوز لها خارج النسك. هذا يعني كما ذكرنا استئناس ليس يعني استدلالا. جاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله عن استدلال بعض العلماء يعني بهذا الحديث الذي فيه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذنا من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قصرنا رؤوسه هن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال ان هذا لا يحتمل ابدا ان يكون وقع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لضرورة الزينة للتزين للزوج. اما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهن كنا تجملنا له في حياته ومن اجل لزينتهن شعرهن. اما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع اهل الارض، وهو انقطاع املهن انقطاعا كليا من التزويج. ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن ان يخالطه طمع طمع، فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه صلى الله عليه وسلم الى الموت، لقول الله عز وجل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. فمن قاس يعني الشكيت يقول الا من قاس سائر النساء على امهات المؤمنين في هذه المسألة فهذا قياس مع الفارق، لان هذا حكم خاص بامهات المؤمنين لا يدخل فيه غيرهن. فهذا اليأس قد يكون سببا للترخيص في الاخلال باشياء من الزينة لا تحل لغير ذلك السبب. ونفس التعليل ذكره ايضا القاضي عياض رحمه الله في هذا الحديث الذي رواه مسلم، يعني لان هنا تركنا التزين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فعلى الاحوال اذا ترخصت المرأة واخذت بقول الفريق الذي يبيح ويهين القص فلا تبالغ في القص يعني حتى تخص ما دون الممتنعين، الا اذا كان عذرا، الا اذا كان هناك عذر من مرض او غير ذلك، والله تعالى اعلم. بقي الحقيقة في هذا الباب ثلاث مسائل رئيسية ننتقل بعدها ان شاء الله الى احتى الى ابواب الهدوء. مسألة الختان او بتعليل ادق اللحية، حكم افاء اللحية وحث الشارب، ثم الختان، ثم الكلام على ملحقات ما كنا بصوره هو حكم النمص والحث وغير ذلك ايضا مما يتعلق ب يعني تجمل النساء بإزالة بعض الشعر يعني من الوجه وغيره، فنتكلم عنها إن شاء الله. لكن نبدأ أولا بالكلام في الختان لما كنا فيه زمانة هنا يقول في ميار السبيل، يقول والختان واجب على الذكر والأنثى. هذه أحد المذاهب في حكم الختان، فهنا يجبه على الذكر والأنثى على أساس هذه الرواية المعتمدة في المذهب كما قدم في بداية الكلام. يقول لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام، وفي الحديث اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة، وهناك زيادة في الحديث بالقديم أو بالقدوم بالتخفيف والتجديد، الاكثرون رووه بالتشديد يعني بالقديم. فعلى هذه الرواية الاكثر يعني وهي انه بالقديم هذا اسم مكان بالشام، وقيل بالقديم اي آلة النجار. اختتن ابراهيم عليه السلام بعد ما اتت عليه 80 سنة اختتن بالقديم او بالقديم. وقد قال تعالى ثم اوحينا اليه ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة، فنحن مأمورون باتباع ابراهيم عليه السلام في ذلك. وقال ومعروف يعني ان ما صح في تفسير قوله تبارك وتعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، فجاء يعني صح ان هذه الكلمات هي 5 في الرأس و5 في الجسد، وذكر منها بعض خصال الفطرة. فهذا يعني من جملة ملة إبراهيم عليه السلام ومن جملة سنة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا بالاتباع فيها، فلا يعني فلا يغترن الإنسان بما يعني صدر من بعض المعاصرين كالشيخ محمد عبده في كلامه في تفسير هذه الآية أنه استرقت قل كافية كيف يكون يعني أن ابتلاء إبراهيم يكون من مثل هذه الأحكام، فكأنه يعني استنقصها أو يعني كيف يكون الابتلاء المقصود في الآية بهذه الأحكام. هذا ابتلاء من جملة ما ابتلاه الله عز وجل وابتلاه به، فما ينبغي أن يتعامل مع النصوص الشرعية بهذه الطريقة. وهذه المدرسة كما يعني تعلمون هذه ليست يعني أولى الجلات في التعامل مع النصوص الشرعية، فهي من جملة ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام التي أمرنا باتباعها. وأليس في تكليف إبراهيم عليه السلام بالختان وهو على رأس يعني 82 سنة، أليس في هذا ابتلاء يعني شديد من جملة ما ابتلاه الله عز وجل به من الأحكام؟ وقال عليه الصلاة والسلام لرجل أسلم، قال له ألق عنك شعر الكفر بغتة، هذا حسنه الألباني وغيره. وأيضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، هذا أيضا صحيح، إذا التقى الختانان يعني بالتسمية وجب الغسل، فيقول هذا دليل على أن النساء كن يختتن. وقال أحمد كان ابن عباس رضي الله عنهما يشدد في أمره حتى يقدروا عنه أنه لا حد له ولا صلاة. كما هو واضح في الأدلة التي ذكرها الشارح هنا، في الحقيقة لم يذكر أدلة تكفي لتدعيم مذهبه بإيجاب الختان على النوعين، وإنما يصح الاستدلال بها على الوجوب بالنسبة لحق في حق الإيه؟ في حق الرجل، أما في حق المرأة ففيه تفصيل. من أوضح الأدلة على جواز الختان في حق النساء على الأقل قوله هنا عليه الصلاة والسلام في الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فمثلا يعني قول الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فهذا بالنسبة كما ذكرنا ختان الرجال، يعني الآية فيها أمر باتباع إبراهيم عليه السلام فيما فعل، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، فهذا يقتضي إجابة كل فعل فعله إلا إذا أتى دليل يدل على أنه سنة في حقنا كالسواك مثلا ونحوه. أيضا الحديث الثاني اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم أو بالقديم، ما يخفى ما في هذا من المشقة، فلو لم يكن واجبا على إبراهيم عليه السلام ما أقدم إبراهيم عليه. أيضا حديث ألق عنك شعر الكفر واختتن هذا أمر، وخطاب الواحد يشمل غيره حتى يكون دليل الخصوصية، فهذا أمر دعم وجه هذا الرجل، لكن يعني يشمل بعمله جميع المكلفين. قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان أو مس ختان ختانا وجب الغسل، وكذلك حديث الفطرة خمس ذكر منها الختان. ذكرنا من قبل قول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله عندي أن الخصال الخمسة المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرأة لو تركها لم تبقى صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين. أيضا مما يتكلم به على الختان في حق المرأة حديث أم عطية رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعض، وفي رواية أشني ولا تنهكي. وطبعا يعني الحملة التي تثار من وقت وآخر على يعني قضية ختان النساء هي حملة في الحقيقة غير منطقية وغير مقبولة، لأن القوم يغضون الطرف عن هذه الضوابط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الأمر. يعني قوله أشني وقوله ولا تنهكي هو عبارة عن وضع للضوابط التي لتتفادى يعني الأخطاء التي قد تحدث وتسبب بعض المضار، فهذا الضابط موجود أصلا، فكلامهم في هذه القضية هو تحصيل حصر، كذلك كلامهم فيما يتعلق بالأضرار التي تحصل عن هذا الأمر. هذه الأضرار توجد في أي عملية جراحية، حتى ختان الذكور قد يترتب عليه من الأضرار إذا حصل خطأ من يمارس هذه العملية، لأن الناس يكلون هذا الأمر إلى من ليس عندهم باع مثلا بأمور الجراحة مثلا أو الطب، فيحصل مثلا تلوث في الجرح، يحصل نزيف، يحصل أي خطأ نتيجة أنهم يعمدون إلى الجهال أو الجاهلات فيتعلم هذه الأشياء. لكن هذا يضبط بأن يصرف على هذا أهل الاختصاص، ويعني أهل الطب لا أي من شهد له بالخبرة مثلا في ذلك من بعض يعني المتفوقات من الممرضات مثلا اللي لهن خبرة جيدة في هذا الأمر، لكن يترك الأمر هكذا فهذا الذي يخلص المضار الذي يتحدثون عنها. في نفس الوقت ممكن يوجد بعض النساء يعني ليس كل امرأة يعني تخدم، واضح؟ هذا ايضا امر معروف، بل نفس هؤلاء الجماعة الاخر هذه الحملة وافدة اليها من الغرب لأسباب معلومة. فبالنسبة يعني حتى هؤلاء معروف ان هناك حالات طبية معينة يندبون فيها الى جراء الختان حتى بالنسبة للنساء، هذا معروف عند في بعض الحالات لا يناسب ذكر التفاصيل فيها الان. على اي الاحوال فكل ما يتكلمون عنه من المآخذ في هذه القضية هو تحصيل حصر، هو حملة ظالمة يعني ذكرناها. وإن كان بعضها لا ينتهب للحج على ذلك، لكن البعض الآخر صالح لذلك، لكن في حق المرأة فهو مكرمة، هذا الختان في حق المرأة مكرمة في حق النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، وذكر منها الختان، والفطرة كما ذكرنا هي السنة. وهناك حديث رواه الإمام أحمد والبيهقي وفيه نظر من حيث الإسناد، الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. أيضا المرأة تختلف على الرجل في أمر الختان، فيسعى القول بالوجوب على الفريقين، لأن مصلحتها في أمر الختان حاجية وليست ضرورية. أيضا ثبت ختان الرجل ولم يثبت أن إبراهيم عليه السلام أمر للمرأة بالخفاض. أيضا ذكرنا أن السنة أقرت خفاض الأنثى ويعني هذرته. فهذا باختصار شديد، ومن أراد المزيد فليرجع إلى هذين الكتابين فإنهما حقيقة وفيا البحث حقه تماما. لكن خلاصة الكلام أنه واجب للذكور ومكرمة للنساء. يقول وعند البلوغ وقبله أفضل، عند البلوغ كلام على الختان وقبله أفضل، عند البلوغ يعني هذا وقت الايه وقت الوجوب، عند البلوغ يكون لو إنسان أخر الختان إلى البلوغ فهذا وقت الوجوب، نعم، وقبله أفضل خلال يكون هذا وقت ايه استحباب، وقت استحباب من اليوم السابع حتى البلوغ هذا وقت استحباب، لكن إذا قارب البلوغ جدا فهنا يجب عليه ذلك. وأيضا قبله أفضل لأنه أقرب إلى البر، كلما كان الطفل صغيرا كلما كان التئام الجروح يكون سريعا بطريقة ملحوظة، وأيضا الإنسان قبل ذلك لا يكون مكلفا. سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت حين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبي أقول كم عمر كان، مثل من أنت حين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، حتى يدرك. هذا رواه البخاري. نقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين أنه قال يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة، لكن يستحق للولي أن يختن الصغير في صغره لأنه أرفق به، كما كان أرفق به ويسرع الشفاء منه. الختان قبل البلوغ وقت استحباب، والختان عند البلوغ وقت ايه وجوب، ومع ذلك فإن المستحب هنا افضل من الفرض، وهذه هناك احكام قليلة التي يكون فيها المستحب او النافلة ثوابه اكبر من ثواب الفريضة. هل تذكرون احكام النافلة؟ نعم، البداء بالسلام، نعم، الوضوء قبل دخول الوقت، نعم، هذه أوقات استحباب، والسنة فيها أفضل من الفرض. وقد نظم الإمام السيوطي رحمه الله تعالى هذه الأحكام أو هذه الأشياء التي يكون فيها ثواب النافلة أعظم من ثواب الفرض، فقال رحمه الله: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبر المواصلين. نعم، وعيد البيتين: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبر المواصلين. يبقى أول شيء التطهر قبل دخول الوقت، مثلا يتوضأ أو يتطهر قبل دخول الوقت، لأن داخل الوقت حينئذ يجب عليه أن يتطهر، لكن قبل هذه إيه أفضل. الأمر الثاني ابتداء بالسلام، الذي يبدأ السلام له فضل على المسلم عليه، لأنه يكون أولى بالله، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل. لكن رد السلام واجب، وإذا حييتم بتحية فردوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهذا أمر. فيجب إيه؟ رد السلام واجب، البداء به مستحبة، ولكن فضل البداء أفضل من الرد. الحكم الثالث: كذاك إبر المواسر. كذاك إبر المواسر يعني سبحانك الله، إبراء المواسر والعفو عنه في الدين، يعني هذا أفضل من سواه. ذات الخلوة حكما ثالثا هو الذي يتكلم فيه، فقال: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمدن به عقد الإمام المكثر. فأضب إيها أيضا الختان قبل البلوغ. الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبر المواسر. وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمدن به عقد الإمام المكثر. هذا يعتبر الباب انتهى، لكن فقط في مسألة واحدة لم نمر عليها: حف اللحية، حف الشارب وأفاء اللحية، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: خالف المشركين احف الشارب وأيه اللحى. نمر مرا سريعا على حكم أفاء اللحية والأدلة لعلها تكون يعني مشهورة. أول هذه الأدلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفاء اللحية، وهناك قاعدة أصولية معروفة أن ظاهر الأمر الوجوب. معنى الظاهر يعني أن يكون الصيغة يعني تحتمل احتمالا راجحا واحتمالا مرجوحا، فالظاهر هو الاحتمال الراجح، والاحتمال المرجوح هو الذي إذا صير إليه يسمى هذا إيه؟ تأويلا. التأويل أن تصرف اللفظ عن الظاهر، الاحتمال الراجح هو المرجوح، لكن لابد أن تكون لك قرينة أولت ذلك. فظاهر الأمر الوجوب يعني لما تقول مثلا لو يبدو مثلا يقول الله عز وجل مثلا: حرمت عليكم أمهاتكم، هذا نص ما في أي احتمال في دلالته على التحريم. لكن مثلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بكذا بإفاء اللحى مثلا، فهذا أمر ظاهره الوجوب، يعني صيغة الأمر الراجح فيها، المعنى الراجح من الأمر هو الإيه؟ الوجوب، والمرجح هو الاستحباب مثلا. فلا يصرف عن الظاهر اللي هو الاحتمال الراجح إلا بإيه؟ بدليل، يعني لا يصرف إلى التأويل إلا بدليل يصرف إلى هذا التأويل. وهذه القاعدة حقيقة مما يحتاج يعني له كثيرا، وعليها أدلة من العقل والنقل. أما بيئة العقل فمعلوم أن العبد السيد إذا أمر يعني عبده بأمر ثم لم يمتثل هذا العبد أمر سيده فهذا يغم ويوصف بالعصيان. أما النقل فيقول الله عز وجل مثلا قال لإبليس: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ ما إبليس يعني لو كان الأمر بخلاف ذلك لقال له إبليس: الأمر غيره، يعني الأمر لا يدل على الوجوب، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. أيضا ليس المراد هنا كما هو معروف، لأن ليس المراد الاستفهام، لكن المراد هنا الإيه؟ الذم والعيب، وأنه لا عذر له في إخلاله بأمر الله عز وجل بالسجود الذي جاء في قوله: اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فكان يمكن ان يعتذر للنسبة يقول انك ما الزمتني بالسجود بهذه الصيغة. نعم. ايضا يقول الله تبارك وتعالى واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون, هذا امر. نعم. واتى ايضا في سياق غنهم على ترك هذا الفعل الذي قيل لهم افعلوه بصيغة الامر, فلو كان هذا يفيد الندب لما حصل هذا الايه الكلام. ايضا يقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يخالفون عن امره يعني يردون عن امرهم بترك مقتضى. ايضا يعني موسى عليه السلام قال لاخيه هارون عليه السلام قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعي افعصيت امري, يعني تركت مقتضى امري. نعم. ويقول عز وجل ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم. والامر الذي امره به موسى هو قوله اخلفني في قومي, وهذا امر مجرد عن القرائن فكان غيره به, وذلك وصف عدم فعل مقتضى بايه بالعصيان افعصيت امري. ايضا استدل الاصوليون على هذه القائله بقوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ان حكم, اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ايضا استدل بها ذكرناه من قبل من قول النبي عليه السلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه, فلولا تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره, يعني انتهاء الشيء لوجود غيره, فهنا تفيد انتفاء الامر لوجود المشقة, بسبب المشقة فانتفى الامر. فهذا يدل على انه لم يوجد الامر بالسواك عند كل صلاة, والاجماع كما ذكرنا قائم على انه مندوب, فلو لم يكن الامر كذلك لا امر به النبي عليه الصلاة والسلام, يعني شق عليهم او لم يشق, فهذا ايضا من الادلة. ايضا تعلمون قصة بريرة لما اعتقد ورغبها النبي صلى الله عليه وسلم في ان تعود الى زوجها مغيث, فكان يتبعها في سكك المدينة وهو يبكي من شدة تعلقه بها وهي تأبى الرجوع اليه, فقال لها النبي يعني رغبها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعود الى زوجها, يعني لما صارت حرة تركته سلمته, فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع, إنما أنا شافع أو إنما أشفع. معنى أشفع يعني الشفاعة بيأخذها من أمة التثنية, يعني بمعنى يعني بدل ما أنت بتروح لواحد تأخذ منه شيء لوحدك وأنت فرد, فتأتي بمن يعينك على ذلك يعني فتشفع نفسك أنت من إليك آخر. فهو يقول إنما أنا يعني أشفع, إنما أشفع أنا مجرد شافع ولست آمرا. فيفهم من هذا من قولها للنبي عليه الصلاة والسلام أتأمرني, يعني إن كان أمرا فلا مناص من التزامه, أما إن كان غير أمر فتختار هي ما تشاؤه. فلذلك قالت له يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت فلا حاجة لي فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من حب مغيث بريرة ومغض بريرة مغيثة, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الحقيقة هذه المقدمة نحتاجها دائما قبل ما نذكر أي أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الناس في هذا الزمان إذا أتى الأمر يأتي أحد, يعني إذا ذكر حكم شرعي يسأل هل هذا أمر أم غير أمر, ربما لا يبالون بأوامر النبي عليه السلام. فحينما نكلم الناس في حكم شرعي في أي قضية تخص المسلمين أو المسلمات, فينبغي أن نصدرها بأن نقول إن الدليل على وجود هذا الحكم هو كل آية في القرآن فيها الحث على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم, والدليل على الترهيب من عدم امتثال هذا الحكم هو كل آية في القرآن ترهب من معصية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا أعظم الأدلة على وجوب امتثال أوامره. ثم ذات أدلة خاصة في المسألة مثل المسألة التي نحن بصددها, فصح عنه كما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخفاء الشوارب واخفاء اللحيه. وايضا قال عليه الصلاة والسلام أبهكوا السوارب وأعطوا اللحى. وفي الحديث الآخر جزوا السوارب وأعطوا اللحى وخالفوا المليل. فهذه كلها صيغ أمر ووردت بصيغ مختلفة جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى، فتحصل منها خمس روايات. خمس روايات: أعطوا، أوفوا، أرخوا، أرجو، وابتلوا. فهذا كله يجيب وجود الوجود، وجود امتثال المأمور به، لأنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وليس هناك قرينة تصرفه إلى المجد، فعلى هي عين الأساس يجب القطع بين الوجب القيد بأن حلق اللحية معطية صريحة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس يعني يتصيدون ويمتشون في كتب الفقه عن أي شيء يثمر يعني موقفهم بعدما يكون النهاية هو الحاكم على اختياراتهم، فإذا ظفروا بشيء يضعف الحكم المشهور يعني لاذوا به واعتصموا بأن خلاف الأمة رحمة وأن لا إنكار في المسائل الخلافية وأن هناك ولا لا قالوا بكذا ولا لا قالوا بكذا، ويكون النهاية هو الحاكم في مثل هذا القدر. يعني الذي استطاعوا ان يغتروا به هو الخلاف الاصوليين في صيغه الامر، هل هي تقتضي الوجود ام انها يعني تقتضي النفي. فوجدوا خلاف بين العلماء او خلاف بحثي في كتب الاصول، ان بعض العلماء يعني قالوا ان صيغه الامر ظاهره يعني خلاف يعني هذا الكلام الذي ذكرناه سواء نمر عليه في بعض، لأنه هو المقصود نختصر الكلام الآن هو ليس هو المقصود. قالوا هو سنة مش فرض، هي سنة ثم يواظبون على تركها، هذا إذا لم يشنعوا على القائمين بفعلها والمستثمرين لها. فهم يقولون بأفواههم إنها سنة، ومع ذلك ترى عامتهم معرضين عن هذه السنة. يقولون ان الامر الغالب من قوله جزوا الشوارب واعطوا اللحى هذا امر للنبي، وطالما كان الحال كذلك فان اباحه الحلق تؤخذ من جهه كون المندوب غير ملزم. فعلى هذا الكلام يعني يكون تخريج الحكم من المندوب تامل هذا الكلام جيدا، يعني هذا نوع من الزامهم ايضا، هم يقولوا ان الامر يؤخذ من النبي، الامر ايه على النبي مش للناس، قلنا الامر النبي. ما هو الشيء المندوب هنا في هذا الحديث؟ ارخوا، اوفوا، ارجوا، وفروا، اعفوا، ما هو الشيء المندوب؟ من يجيب؟ اعفاء اللحيه، اعفاء اللحيه تكثيرها وتنميتها وتركها على حالها، هذا هو مقتضى كل هذه الروايات. وان في هذه الحاله غايه ما يقال بانه سنه او مندوب هو ايه؟ الاطاله فقط. لكن اصل وجود اللحيه يكون واجبا حتى على هذا الكلام الذي ذكره. فهنا الامر بالاصاله لا يطلق وجود اللحيه، فيطلق وجود اللحيه هذا شيء مفروغ منه كما سياتي في الادله اللي بعد، ان الذين يقصون اللحيه هم كانوا المجوس، يقصون اللحيه ما كانوا يحلقون. المجوس الذين امرنا بمخالفتهم كانوا يقصون لحاهم يعني يقصروا لها كما يفعل كثير من الناس في هذا الزمان، التقصير القريب الى الحلق هذا. فالنبي عنهم مخالفة الوجود بتوفير اللحية لا مجرد وجود عينة رمزية تشير إلى وجود لحية وجه الرجل. فحتى لو قال إن الأمر على الند فيبحث ما هو الشيء المندوب في الحديث، ما هو المستحب هنا؟ المستحب هو الإطالة والتوفير فقط، أما أصل وجود اللحية فغير داخل في مثل هذا الاستدلال. فالذي يعني الذي يقابل يعني الإعفاء والإرخاء والإرجاء والتوفير يعني ترك اللحية على إطلاقها، الذي يقابل التوفير هو الايه؟ التقصير لا للحلق وللاستئصال. صحيح؟ أيضا يعني هناك من العلماء يقولون ان النهي احيانا ياتي بصيغه الامر، لان الامر النهي هو طلب الكف عن كاف، طلب الكف عن كاف، وقد يرد النهي بصيغه الامر. فمثلا قول النبي عليه السلام اعفوا يعني اتركوها واقيه لا تقصها. نعم. فانه يستلزم اجتناب الحلق وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاه والسلام ما نهاكم عنه فانتهوا. فالشيء المعين الى امر به كان ذلك الامر نهيا عن الشيء المعين المضاد له. فاذا امرت بالحركه الامر بالراحه بالحركه يتضمن النهي عن ايه؟ عن السكون. هذا لما يكون الضد واحدا. كذلك اذا كان الضد متعددا اذا امرك بالقيام فان الامر بالقيام يتضمن النهي عن القعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك من الهيئات. فالكف عن الضد لازم للامر لزوما لا ينفك عنه. فلا يحصل الامر الا بالكف عما يضاده باستحاله اجتماع ابو الدين. هنا النهي الذي اشرنا اليه هذا ماخوذ عن طريق الالتزام، لكن اتى ما يشعر بالنهي الصريح في حديث ابي ريحانه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشم والوشم والنسف. عن الوشم والوشم والنسف. يقول القائل في مرقات المفاتيح والنسف اي عن نسف النساء لشعورهن من وجوههن او نسف اللحيه او الحاجب بان ينسف البياض منهما او نسف الشعر عند المصيبه. يعني الكلام ما كان يتخيله ان النسف يعني ينطبق الى الازاله الكامله كما يحصل الان، لكن حملوها ان هو نسف ايه الشعر الابيض من اللحيه حتى لا يظهر الشيب الشيء. كذلك ايضا اذا قلنا ان حلق اللحيه مثله كما ظهر لذلك الامام مالك رحمه الله تعالى وغيره، فايضا نستطيع ان نقول ان هناك نهيا صريحا عن حلق اللحيه باعتبارها من المثله، كما في حديث عبد الله بن يزيد الانصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبه والمثله. وفي حديث سمره بن غندب وعمران بن خطيب رضي الله عنهما قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه الا امرنا بالصدقه ونهانا عن المثله. عن المثله التشويه باي صوره بقى، سواء كان تشويه بحلق الانسان لحيته او غير ذلك، او يشمل المثل ايضا التمثيل بجثث القتلى مثلا في الجهاد. وروى ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه قال ان حلق اللحيه مثله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثله. فهذا في الجزء الدليل الاول او دليلين الامر والنهي. الحديث الذي فيها امر النبي عليه الصلاه والسلام بافعالها ثم النهي كما في المثله والنهي عن النفس والنهي بصيغه الالتزام، وهي انه يلزم من الامر بالشيء الكف عنه وضده. ايضا قاعده معروفه في الشريعه مقرره وراسخه لم نقل بالتفصيل فيها، وهي ترغيب الشرع في مخالفه الكفار والتأكيد على ذلك في أبواب كثيرة جدا من العبادات. والمقصود أو العادات أيضا والمقصود النهي عن التشبه بالكفار فيما هو من خطائفهم، فيما هو من خطائفهم. لكن الكفار يأكلون ونحن نأكل، الكفار يركبون السيارات ونحن نركب، هذا ليس التشبه بالكفار. لكن مثلا الكفار مثلا يلبس مثلا القسيس مثلا الثياب المعروفة الذي تختص بالكفار، فإذا لبس المسلم في هذه الحالة يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله عليه الصلاة والسلام يعني ليس منا من عمل بسنة غيرنا. فهذه القاعدة لها أدلة عظيمة وكثيرة ايضا، لكن نجلس البشرة الدليل المباشر في هذه القضية، وهو ربط قضية السبب الكفار بحلق اللحية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين احفوا الشوارب وانفوا اللحى، احفوا الشوارب وانفوا اللحى. نعم. هناك رواية اخرى ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجيد فقال انهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم. ويشهد ايضا في يعني في هذا من الحديث يقول الحافظ بن حجر وهو المرد في حديث ابن عمر فإنه كان ينقصون للحافظ ومنهم من كان يحلقها ومنهم من كان يحلقها يعني معنى ذلك من الجزوث الذين أمرنا بمخالفتهم كانوا ثلاثين منهم من يحلقها ومنهم من يقصرها يقصها فنحن أمرنا بمخالفتهم كيف تكون المخالفة بالآفاء والتوفيق كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي أمامة قال له بعض مشيخة الأنصار يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عتاني لهم العتانين جمع اثنين وهو الشارب يقصون عتان لا العتانين نحيا والسبان الشوارب يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون مش يحلقون يقصون عتاني لهم ويوفرون فيما لكم فيما لهم فقال صلى الله عليه وسلم قصوا فيما لكم يا الشوارب ويوفروا عتاني لكم وخالفوا أهل الكتاب وفي حديث أبي هريرة مرفوعا إن أهل الشرك يعطون شواربهم ويحكون لحاهم فخالفوهم فاعطوا اللحى وأحكوا الشوارب فالحقيقة يعني التشبه في الغالب في الظاهر يعني يعكس ما في القلب من الباطل والمحبة لذلك نرى من أحب يعني قوما أولي عدو التشبه دون في مظهرهم وملبسهم فتجد واحد من الفنانين ولو كان من أسبق الفساق أو لاعبي الكرة أو الرياضة أو شيء من هذا يخترع تقنية معينة في ملابسه أو هيئته أو شعره فتجد من ينقرون وراهم قيادا كليا وقد ينظر إلى هذا بعين الاستحكام والإقرار ويعني ويغفلون عن يعني عن أن الأولى بالمسلم أن يربط نفسه بمن جعله الله عز وجل مثله الأعلى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فمن تشبه الكفار في حلق اللحى معناه أنه استحسن بقلبه ما علمه هؤلاء الناس وأنه لا يستحسن بل يستقبح ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجميع أئمة المسلمين وعوام المسلمين في كل العصور حتى أتى علينا هذا الزمان الذي يعني فتحت علينا فيه أبواب الفتن بالذات من اليهود والنصارى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد المسلمون يحسون بصدى قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فرسول الله محمد عليه السلام كانت له لحية عظيمة جميلة وكذلك الصحابة وكذلك السلف وكذلك الأئمة لم يوجد منهم من حلق لحيته في حياته مرة واحدة بل بعض الأمراء ممن لم يكونوا متفقهين في الدين لم يكن عندهم فقه في الدين كانوا إذا رأوا أن يؤدبوا واحدا من الرعية يعاقبوه لخطأ ارتكبه كانوا يعاقبونه بماذا؟ كانوا يحلقون لحيته كانوا يحلقون لحيته ويركبونه على دابة يعني هذه كانت من الإهانة ومن العقوبة أن تحلق له لحيته ويركب على دابة ويطوفون به في الناس وفي الأسواق تعييرا له بهذه الهيئة المجرية فهذا كان تعييرا في الزمن الأول ويعني فيأتي الكلام أيضا عن بعض العلماء أنه قالوا لا يجوز التعذير بحلق اللحية منع العلماء أن يعذر الإمام أحد من الرعية بحلق لحية الإمام أن هذا حرام نعم كما سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا مما يعني يلتف له أن الناس أيضا لا يفتنون إلى أمر آخر وهو أن يعني حلق لها في أمر آخر وهو كثير من يحلقون أنها لا يلتفتون إليه بحكم العادة واستمرارهم هذا الأمر وربما يعني تضمير بعض شيوخ السوء وتشويشهم على الأحكام الشرعية في هذا الباب فهذا الأمر هو أن حلق اللحية يعني فيه نوع من التشبه بالمثال ورسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال وقال عليه الصلاة والسلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ومعروف الحديث هذا وهذا من الكلام يعني. فيحرم على الرجل يتشبه بالمرأة في أي شيء في الكلام في الحركة في الملابس في يعني الهيئة فهذا يعني من الذنوب المعروفة. يقول بعض العلماء نصوا على أن حلق اللحية فيه تشبه فعلا بالنساء يكون يعني اليوم الفزاني رحمه الله في الأحياء يكون وبها يعني باللحية يتميز الرجال من النساء. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وأن شعر اللحية ففيه منافع منها الزينة والوقار والهيبة ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على غير اللحى ومنها التمييز بين الرجال والنساء. وقال الكندهلوي اللحية هي المميزة بين الرجل والمرأة إذ الشعور غير اللحية مشتركة بينه وبينها. نعم. فاللحية هي الفرق الأول والمميز الأكبر بين الرجل والمرأة كما هو مشاهد ومعلوم للجميع. يعني لا شك أنكم ربما تكونون يعني استقرحتم أو استنكرتم ما ذكرناه من الكلام أن المرأة ممكن تحلق شعر رأسها. نفس هذا الانطباع الذي ينبغي يعني اللي وقع في قلوبنا لما تصور النساء في الشارع أي النساء يعني مش شرط يكون في الشارع ماشيين وحالقين يعني رؤوسهم فهنا هذا شيء يستغرب ويستقبح ونرى هذا مثله. ينبغي أن يكون نفس الشعور بالضبط إذا حلق الرجل لحيته. لكن المنكر يعني كثرة الإحساس تفقد أو كثرة الإنساس تفقد الإحساس. نحن بسبب أننا ألفنا هذا المنكر ما عاد في قلوبنا نفس هذا الشعور بالاستقبح. نفس الشعور الذي وجدته في قلبك لما سمعت الكلام الذي ذكرناه في أن المرأة تتصور النساء ماشيين في الشوارع وقد حلقنا رؤوسهن تماما. كيف يكون شعورك لما تسمع هذا؟ نفس الشيء ينبغي أن يكون رد الفعل بالنسبة للرجل إذا حلق لحيته. فكما يعني زين الله عز وجل النساء بالذوائب الشعور والضفائر وما سبق الكلام فيه من قبل كذلك الرجل زينه الله تبارك وتعالى باللحية. أيضا في حديث مصرع قصة مصرع أبي جهل لعنه الله قال النبي عليه السلام للصحابة من ينظر إلى ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى ضرب. قال فأنت أبو جهل ابن مسعود متك أنت أبو جهل قال فأخذ بلحيته هذا الحديث متفق عليه. فيعني ابن مسعود أخذ بلحيته أبي جهل لعنه الله. فالعرب ما كانت حتى المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعطون لحاهم يعني أبو جهل وأبو لهب كل هؤلاء كانوا يعطون لحاهم قبل الإسلام. لماذا؟ هذه من خصال الفطرة هذه من الرجولة. فما كانت العرب تعرف أصلا حلقة اللحية وما تركت هذه الزينة لا في الجاهلية ولا في الإسلام وأتى الإسلام فأقرهم عليها أيضا. يعني هناك أثر مروي عن عائشة لدمنا أظنه صحيحا أنها كانت تقول سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب. فزينة الرجل غير زينة يعني المرأة. أيضا يعني مما يناسب الإشارة إليه أن الرجل يعني خلق الله تبارك وتعالى بتظهر يعني الرجولة ما هي يعني واحد يقول هو الرجل ما يكون رجل إلا بلحيته هي عبارة عن مجموعة من السمات الظاهرة والباطنة كلما اجتمعت هذه السمات كلما كانت الرجولة والفحولة أتم. فخصال الرجولة هي أثر من أثار يعني هرمون الذكورة اسمه التستوستيرون هرمون الذكورة في الرجل. يعني هناك أمراض قد تطرأ على بعض الرجال ينشأ عنها نقص في الرجولة وهذه الأمراض تكون مصحوبة بسقوط شعر اللحية من الوجه. ف وهذا الهرمون التستوستيرون إذا حكم في أنثى فإنه يؤدي إلى ظهور بعض خصال الذكورة عليها ومنها نمو اللحية في الوجه. وهذا معروف في الطب. المرأة إذا حكمت بهذا الهرمون من آثار الذكورة تظهر عليها أن يظهر لها شعر لحية في وجهها. فهذا مما يؤكد حتى للأحياء الطبية أن هذا أمر مختص، اللحية مختصة بالإيه؟ بالرجال، وأنها الفارق الواضح بين المرأة والرجل. أيضا اللحية من نعم الله تبارك وتعالى على الرجل، من النعم العظيم على الرجل، فمن يعني من الكفر هذا لما أن يتيح الإنسان بما زينه الله عز وجل به، ويقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. قال بعض العلماء من تكريمه لبني آدم خلقه لهم على أكبر الأهيئات وأحسنها. بعض العلماء ذكروا يعني في تفسير هذه الآية نوع من التنويع، يعني أنواع هذا التكريم، كما ذكر الإمام البغوي قيل الرجال باللحى، كرمنا بني آدم يعني كرمنا الرجال باللحى والنساء بالبوائل. وقال أبو حيان وقيل اللحية للرجل، اللحية من الرجل والسؤال للمرأة، وكذلك قال القرطبي. وقال عز وجل صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. تأمل هذه الآية، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وقال عز وجل وصوركم فأحسن صوركم، يعني هذه أحسن وأكمل صورة يظهر بها الإنسان التي خلق الله عز وجل عليها. ويقول تبارك وتعالى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويقول عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال عليه الصلاة والسلام كل خلق الله عز وجل حسن. فلهذا انفعل السلف كانوا يعرفون هذه المعاني، فكان السلف الصالح رحمه الله يعظمون شأن اللحية ويعلمهم. يقول عمرو بن ميران بن دينار كان قيس بن سعد رجلا ضخما جثيما صغير الرأس ليس له لحية، إذا ركب حمارا خطف رجلاه الأرض. قال الشيخ صالح بن فوزان حضر الله كان قيس بن سعد أسطا، الأسط يعني الذي لا لحية له، فإذا كان دون البلوغ يسمى إيه؟ أمرد، لكن الذي بلغ وليس له لحية فيسمى أسطا. قالت الأنصار نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ولكن لا لحية له، فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجلا. وكان الأحنف بن قيس سيد قومه، وكان أعور أحنف جميلا قصيرا كالسجن، كالسجن يعني لا شعر على عارضين يعني أو نقي الخدين من الشعر. قال الأصمعي قال عبد الملك بن عمير قدم علينا الأحنف الكوفة مع مصعب، يعني رغم ان الاحنف بن قيس كان كما تعلمون سيد قومه، كان في بعض هذه الصفات الخلقيه، كان اعور احنف جميلا قصيرا كوسجا لا شعر بعرضين. فيقول عبد الملك بن عمير قدم علينا الاحنف الكوفه مع مصعب فما رايت صفه تغم الا رايتها فيه، كان ضئيلا صاعنا الراس يعني صغير الراس متراكب الاسنان مائل الذقن ناتئ الوزن باثق العين دخل انكشاف العين خفيف العربين احنف الرجلين يعني ايه تسكن كل رجل على على صحيحتها، فكان اذا تكلم جلى عن نفسه. وقد وصف بعض بني تميم من رهط ومن اقارب ومن قبيله الاحنف بن قيس، فقال وجدت ان اشترينا للاحنف لحيه بعشرين الفا فلم يذكر حنفه ولا عوره، وذكر كراهية عدم اللحية لأن من اللحية له يرى عند العقلاء ناقصة. وقال أبو معين حدثتنا أم داود الوادشية قالت خاصمت إلى شريح وكان ليس له لحية، ذكر عن شريح القاضي قال وجدت أن لي لحية بعشرة آلاف درهم. فالمقصود يعني من هذه الآثار كلها أن اللحية نعمة جميلة تفضل الله عز وجل بها على الرجال، فحلق هذه النعمة كفر بهذه النعمة، كفر بها في الحقيقة عند العقلاء، وانتكاس عن سنة منهجه خير الهدي صلى الله عليه وسلم، والخطاب إلى مستوى الكفرة الغربيين وغيرهم الذين زين لهم سوء أعمالهم. فرأوا أن التبدل والكمال في القضاء على أكبر الفوارق بين الرجل والمرأة على حد قول الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذا ما تيسر اليوم, ونتم إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.